لقول الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم.
نعم.
فهي خصته لفضله.
السؤال الثاني تقول: حينما أنام بالليل دائما أرى في المنام أحلاما مخيفة وأشياء كثيرة تحدث من المعجزات والخوارق مما يجعلني دائما قلقة وخائفة، فبماذا تنصحوني أن أفعل أو أقول عند النوم حتى تختفي عني هذه الأحلام المزعجة؟
اقرأي عند النوم آية الكرسي، وهي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الآية في أول جزء الثالث في سورة البقرة، فإن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقرأي كذلك سورة قل هو الله أحد، وسورة قل أعوذ برب الفلق، وسورة قل أعوذ برب الناس. وهذه الأحلام المزعجة المخيفة التي ترينها دواؤها ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن تستعيذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، وأن لا تحدثي بذلك أحدا، فإن ذلك لا يضرك. ثم إن استيقظت في أثناء النوم من هذه الأحلام فاتفلي عن يسارك ثلاثا واستعيذي بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، ثم انقلبي على الجنب الآخر، إن كنت نائمة على الجنب الأيمن فكوني على الجنب الأيسر، والعكس بالعكس. وكذلك تقومين، أيضا من أسباب دفع هذه الأحلام المكروهة، تقومين وتذكرين الله وتوضئين وتصلين ما شاء الله. هذا كله مما يدفع هذه الأحلام.
لا.
ثم إنه ينبغي لمن رأى حلما يكرهه، ينبغي له أن يستعيذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأى، وأن لا يحدث بذلك أحدا، وأن يعرض عنه بقلبه وفكره ولا يذكره، فإن ذلك لا يضره كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد، جزاكم الله خيرا.
أيها الأخوة، يقول في سؤاله الأول: إذا كان الإنسان يريد السفر مسافة قصر وفعلا خرج من بيته، ولكن أتى عليه وقت الظهر مثلا وهو لازال في المدينة التي سيسافر منها، فهل يجوز له أن يؤخره مع العصر ويصليهما جمعا وقصرا، أم يجب عليه أن يصليها في وقتها ما دام لم يفارق المدينة بعد؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب على هذا السؤال يتوقف على معرفة أسباب الجمع، فالجمع لا يقتصر سببه على السفر وحده، بل السفر سبب من أسباب الجمع. وإلا هناك أسباب أخرى غير السفر يجمعها ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما حين أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، فسئل رضي الله عنه لما صنع ذلك، فقال: أراد أن لا يحرج أمته، أي أراد أن لا يوقعها في حرج. وعلى هذا فمتى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فإنه يجوز الجمع. فهذا الذي مشى من منزله يريد السفر، ولكن المدينة كانت واسعة كبيرة مترامية الأطراف، ويشق عليه أن يتوقف ليصلي الظهر في وقتها، فإن له أن يجمع ويؤخرها إلى وقت العصر. أما إذا كان لا يشق عليه أن يتوقف في أي مكان، فإنه يجب عليه أن يقف ويصلي الظهر في وقتها، لأنه إلى الآن لم يكن له سبب يبيح الجمع، حيث لم يخرج من بلده فيكون قد فارق البلد ودخل في السفر. واعلم أن الجمع كما يكون عند الحاجة إليه يكون أيضا بفوات مصلحة الجماعة. فإذا كان هؤلاء الجماعة سيتفرقون ولا يصلون جماعة فإن لهم الجمع. ولهذا جاز الجمع للمطر من أجل الجماعة، فإن الناس في أيام الشتاء في أيام الأمطار يجمعون بين المغرب والعشاء جمع تقديم، وما هذا الجمع إلا لخوف فوات الجماعة، إذ من الممكن أن ينصرفوا بدون جمع ويقال لهم صلوا في بيوتكم، صلوا في رحالكم من أجل المشقة بالحضور إلى المسجد. لكن الجماعة لها شأن كبير، فهي واجبة لا يجوز تركها إلا من عذر شرعي. نعم.
السؤال الثاني يقول: إذا وصل إلى المدينة التي يريدها مثلا في وقت صلاة العشاء ولم يكن صلى المغرب في وقتها بل أخرها إلى وقت العشاء، فهل يلزمه أن يصليهما في أول وقت العشاء نظرا لطول وقته، أم لا بأس بتأخيرها ولو إلى آخر وقت العشاء؟ ثم بالنسبة لصلاة العشاء، هل يصليها قصرا مع الجمع أم يتمها مع الجمع إذا كانت إقامته طويلة؟
ما دامت البلد التي وصل إليها ليست بلدهم،
نعم،
وإنما هي بلد آخر سافر إليه ليقضي حاجة منه ثم يرجع إلى بلده، فإنه إذا وصل إلى البلد في وقت المغرب فله أن يؤخرها فيصليها مع العشاء، يصليها مع العشاء جمعا ويقصر العشاء إلى ركعتين، لأنه مسافر وإن كان في البلد الذي وصل إليه أو وإن وصل إلى البلد الذي يريده، ما دام من نيته أن يرجع إلى بلده إذا انتهت حاجته. ولكن الذي نرى أنه إذا كان في بلد تقام فيه الجماعة ويسمع فيه الأذان أنه يجب عليه أن يذهب إلى المسجد ويصلي مع الناس، وحينئذ فلا بد له من الإتمام، لأن من ائتم بمن يتم وهو مسافر فإنه يجب عليه الإتمام تبعا لإمامه، بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولأن ابن عباس سئل عن هذا فقال: تلك هي السنة، أي الإتمام، إتمام المسافر خلف من يصلي أربعا. نعم.
هل نحدد مدة الإقامة بأيام معينة؟
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم،
نعم،
يبلغ نحو 10 أقوال، وأصح الأقوال فيها عندي ما اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من أنه لا تحديد للمدة التي ينقطع بها حكم السفر، ما دام هذا الرجل عازما على أنه متى انتهى شغله رجع إلى بلده فهو مسافر لم يتخذها وطنا ولا مقرا. هذا هو الذي نراه في هذه المسألة، وقد تأملت كثيرا مما استدل به المحددون فلم أرى فيه ما يدل على التحديد، وإنما هي مدة وقعت اتفاقا لا قصدا.
نعم.
وما وقع اتفاقا فإنه لا يعتبر تشريعا. مثال ذلك أن الذين حددوها بأربعة أيام استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة عام حجة الوداع.
نعم.
وبقي 4 أيام فخرج في اليوم الثامن إلى منى، وكان يقصر الصلاة في هذه المدة حتى رجع إلى المدينة كما ذكره أنس بن مالك رضي الله عنه. قالوا: فهذا دليل على أن المدة التي لا ينقطع بها حكم السفر 4 أيام فقط. ومن المعلوم لكل متأمل أن هذه المدة وقعت اتفاقا، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لو قدم في اليوم الثالث أي قبل الخروج إلى منى ب5 أيام لقصر، ولو لم يكن هذا الحكم ولو لم يكن هذا هو الحكم لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لأمته لأنه يعلم أن من الحجاج من يقدم في اليوم الثالث وفي اليوم الثاني، ومنهم من يقدم قبل دخول شهر ذي الحجة، فلو كان الحكم يختلف بين من قدم في اليوم الرابع ومن قدم في اليوم الثالث لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبينه لأمته، لأن الله تعالى أوجب عليه البلاغ، فقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقال سبحانه وتعالى فإنما عليك البلاغ، وقال تعالى اعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. الحاصل أن هذا مثال لمن حددوا، وهو كما رأيت لا يدل على التحديد. كذلك أيضا من أهل العلم من حدها بخمسة عشر يوما كمذهب أبي حنيفة، ومنهم من حده بتسعة عشر يوما كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن الراجح عندي ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه لا تحديد لمدة الإقامة التي ينقطع بها حكم السفر ما دام الرجل عازما على الرجوع إلى بلده، وأنه قد اتخذ هذا البلد لمجرد قضاء الحاجة فقط. نعم،
بارك الله فيكم. هذه المستمعة تركان فكرة بشار من العراق كركوك، تقول أنا طالبة في الجامعة، وذات يوم كان عندنا درس عن تحنيط الحيوانات، فكنا نقوم بإجراء تجارب على بعض الحيوانات كالأرانب والذئاب والحمام ونحوها، فنحضرها حية ثم نقوم بقتلها. وهنا المشكلة الثانية، فإننا نقتلها بأحد الوسائل التالية: إما بحجزها في مكان خال من الهواء حتى تموت، أو بقتلها بواسطة المخدر ونحو ذلك من الوسائل غير الذبح الشرعي، ولا نستطيع رفض العمل هذا، فهو عبارة عن مادة دراسية يترتب عليها النجاح أو عدمه. فما الحكم الشرعي أولا في التحنيط لغرض التعلم أو للاحتفاظ بالحيوانات المحنطة للزينة؟ وثانيا، ما الحكم في قتل الحيوانات بالوسائل السابقة الذكر؟
تحنيط الحيوان من أجل التعلم والحصول على علم ينفع العباد هذا لا بأس به، وذلك لأن الله عز وجل خلق لنا ما في الأرض جميعا، كما قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولكن يجب أن تتخذ أسهل الوسائل للوصول إلى هذا الغرض في قتل هذا الحيوان المحنط، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وإذا خدرت بمخدر من أجل إجراء العملية عليها في حال حياتها فإن هذا لا بأس به أيضا، لأن هذا فيه مصلحة للمتعلمين ولا فيه كبير مضرة على هذا الحيوان، إذ أنه عند التخدير لا يتألم بالتشريح فلا بأس بذلك. وأما حبسها في محل بحيث لا يصل إليها الهواء فإن في نفسي من هذا شيء، لأن هذا تعذيب شديد عليها، ولا أدري هل الحاجة ملحة إلى هذه العملية أم غير ملحة. وأما بالنسبة لتحنيط هذه الحيوانات للزينة فلا أراه جائزا، وذلك لأنها خلقت لينتفع بها بالأكل، أما بالزينة فإنها فيها شيء من السرف ومن إضاعة المال بغير فائدة، فلا أرى أن تحنط لهذا الغرض، لأن بذل المال فيها إضاعة له.
جزاكم الله خيرا. هذا المستمع أحمد سومارتو شمس العيون أندونيسي مقيم بالمدينة المنورة، يقول: أنا رجل متزوج بامرأتين وقد أتيت إلى المملكة للعمل، وبعد وصولي بمدة بعثت برسالة إلى إحدى زوجتي وفيها طلاقها، وأنا مصمم على ذلك. وبعد وصول الرسالة
لم تقتنع بذلك الطلاق ورفضته ورفضت الزواج بعدي أبدا. وأخيرا وبعد مضي مدة طويلة عدة سنوات جاءني الخبر أنها رفعت علي دعوى بالمحكمة تطلب مني النفقة عن السنوات الماضية بحجة أنها رافضة طلاقها، وتطلب أيضا أن أمكنها من أداء الحج والعمرة على نفقتي، فهل يلزمني نحوها شيء من هذا أم أن الطلاق واقع وليس علي لها أي شيء؟
لا ريب أن الطلاق بيد الرجال وليس بيد النساء، ولا أعلم أحدا قال بأنه يشترط لوقوعه رضا المرأة، فالطلاق يقع على المرأة سواء رضيت أم لم ترضى بذلك. ولكن يبقى النظر في مسألتك أيها الأخ، ربما تكون الزوجة لم تقتنع بوثيقة الطلاق، حيث لم تكن الوثيقة على وجه يثبت به الحكم، بأن كانت بمجرد كتابة لا تعرف ولا يدرى من كاتبها. ومثل هذه الأمور يجب على الإنسان أن يتحرى فيها، وأن لا يكتب طلاق امرأته بمجرد قلمه الذي قد لا يعرفه أكثر الناس، فإن هذا خطأ، وقد رأيت كثيرا من الناس يفعلون هذا، فتجده يكتب أقول وأنا فلان وفلان وأقر في حالة إقراري شرعا بأني قد طلقت زوجتي فلانة ثم يوقع، وهذا في الحقيقة فيه تقصير كبير، فإن الأمر يترتب عليه مسائل هامة، ومنها أن المرأة إذا لم يكن عندها وثيقة إلا مثل هذه الوثيقة فإنها لا تتمكن أن تتزوج بهذه الوثيقة، فإذا حصل أن أحدا يريد أن يطلق زوجته فلا بد أن يتتبع ما يأتي. أولا ينظر هل هي حائض أم طاهر أم حامل، فإن كانت حاملا فإنه يصح أن يقع الطلاق عليها حتى لو كان قد جامعها في يومه، فإنه يجوز أن يطلقها، خلافا لبعض ما يفهمه العامة يقولون إن الحامل لا يقع عليها طلاق، ولا أدري من أين أتوا بهذا القول. المهم إذا كانت المرأة حاملا فإن طلاقها لا بأس به في الحال ولو كان قد جامعها من يومه. ثانيا إذا لم تكن حاملا وهي حائض فإنه لا يجوز أن يطلقها وهو حرام عليه، وقد تعيض في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر له أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض، لأن الله تعالى يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ومن طلقها في الحيض لم يكن طلقها لعدتها. وإن كانت طاهرا غير حامل فينظر هل جامعها في هذا الطهر أم لم يجامعها، إن كان قد جامعها فإنه لا يحل له أن يطلقها حتى تحيض ثم تطهر، وإن كان لم يجامعها في هذا الطهر فإنه يحل له طلاقها. والحاصل أنه لا يجوز للمرأة أن تطلق حال الحيض ولا في الطهر الذي جامعها فيه زوجها، ويجوز أن تطلق في حال الحمل وفي الطهر الذي لم يجامعها فيه، فهذه أربع حالات: حيض، طهر جامعها فيه، ففي هاتين الحالين لا يجوز أن يطلقها الزوج. طهر لم يجامعها فيه، حمل، في هاتين الحالين يجوز أن يطلقها الزوج، ولا يشترط لطلاقه أن ترضى بذلك. هذا يجب أن ينظر إليه عند الطلاق. ثانيا يجب أن يكون الطلاق بإثبات شرعي، وذلك بأن يطلق الرجل وإذا كتبه بوثيقة يكون بشهادة اثنين وبخط معروف أو بخط مصدق من قبل المحكمة مثلا، أو من قبل من يوثق بتصديقه ممن يعرف تصديقه أيضا. أما أن يرسل ورقة هكذا غير معروفة الخط ولا موثقة فإن المرأة قد تنكر الطلاق، قد تقول هذا طلاق لم يثبت وحينئذ تلجئه إلى المحاكمة والمخاصمة. وليس معنى ذلك أنه لا يقع الطلاق إلا بهذه الوثيقة، لا، لو طلقها الإنسان بدون وثيقة وقع الطلاق، لكن أريد من هذا أن تكون الوثيقة وثيقة الطلاق بيد الزوجة حتى إذا تمت العدة وأرادت أن تتزوج صار لديها وثيقة تثبت بها طلاق زوجها الأول.
نعم. من حيث النفقة؟
من حيث النفقة كما قلت قد تكون المرأة لم تقتنع بهذه الورقة.
نعم.
ولم ترها وثيقة طلاق، وأنا لا أدري عن الورقة التي بات بها هذا الرجل، وعلى هذا فلا بد من محاكمته، فإما أن يثبت أنه طلق بالتاريخ الذي كتب فيه هذه الورقة، وإذا ثبت فإنه لا نفقة له عليها، وإما أن لا يثبت، وحينئذ يبقى النكاح على ما كان عليه حتى يتبين وجه الأمر فيه.
في الحالتين اللتين ذكرتموها التي هي لا يحل الطلاق،
نعم،
التي هي الطهر الذي يجامعها فيه،
نعم،
أو في حال الحيض،
نعم،
لو حصل وطلق فهل يقع الطلاق أو لا؟
جمهور أهل العلم،
نعم،
ومنهم المذاهب الأربعة على أن الطلاق يقع حتى ولو كان في هذا الوقت المحرم إيقاعه فيه. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يقع الطلاق في هذه الحال، واختياره هو الصواب أنه لا يقع في هذه الحال، وذلك لأنه خلاف أمر الله ورسوله.
نعم.
وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والناس أي لأهل العلم في هذه المسألة كلام طويل جدا ومناقشات كثيرة، ولكن الذي تبين لنا من قواعد الشريعة العامة ومن بعض ألفاظ حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن الطلاق لا يقع. وكيف يقع وهو محرم؟ والمحرم لا يريد الله تعالى منه إلا أن لا يكون وأن لا يترتب عليه أثره إذا كان مما يمكن فيه الصحة والفساد. إذا كان مما يمكن فيه الصحة والفساد فإنه لا يمكن أن يقع صحيحا وهو محرم، كما لا تصح الصلاة في أوقات النهي وما أشبه ذلك مما يقع في وجه، ولا يصح الصيام أيضا في يوم العيد وفي أيام التشريق في الحال التي يحرم فيها.
نعم. وعلى أي حال هو آثم الشخص المطلق لأنه فعل
هو آثم بالاتفاق.
نعم.
ولكن هل يقع الطلاق وتحسب عليه هذه الطلقة أم لا يقع؟ هو كما قلت لك إنه أكثر أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة على وقوعه.
نعم.
واختار شيخ الإسلام أنه لا يقع وهو الصحيح عندي إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل جاد الكريم محمد عبد المنان من السودان يقول: اعتاد بعض المزارعين عندنا حينما تثمر مزارعهم ويكثر ورود الطير عليها مما يتلف المحصول عليهم، اعتادوا أن يذهبوا إلى أحد أهل القرية ليعمل لهم ويكتب ورقة تحمي زراعتهم من الطير بشرط أن يأخذ منهم ربع جوال من المحصول، فهل هذا العمل جائز شرعا أم لا؟
هذا العمل ليس بجائز شرعا.
نعم.
وذلك لأنه لا يمكن أن تكون هذه الورقة تطرد الطيور عن المزارع، فإن هذا ليس معلوما بالحس وليس هو أيضا معلوما بالشرع، وكل سبب ليس معلوما بالحس ولا بالشرع فإن اتخاذه محرم، فلا يجوز أن يعملوا هذا العمل، وإنما عليهم أن يكافحوا هذه الطيور التي تنقص محاصيلهم، يكافحوها بالوسائل المعتادة التي يعرفها الناس، دون هذه الأمور التي لا يعلم لها سبب حسي ولا شرعي.
السؤال الثاني يقول: كذلك في حالة ما إذا سحر أحدهم يذهبون إلى شيخ كما يسمي نفسه ويكتب لهم ورقة فيها آيات من القرآن ثم يحرقها في النار ويجعلها تحت الشخص المسحور حتى إذا اشتم رائحة الدخان نطق باسم من سحره فيقول: سحرني فلان ابن فلان، ويذكر السبب الذي سحره من أجله، وقد أحدثت هذه الحالة الكثير من المشاكل حتى وصل بعضها إلى السلطات، فما الحكم في هذا العمل من الفاعل والمفعول له؟
الحكم أن هذا لا يجوز. لو كان هذا الرجل الشيخ، لو كان يكتب القرآن ويعطيه المريض فيشربه، لكان هذا مما ورد عن السلف، وكان هذا جائزا وتأثيره ظاهر. أما كونه يكتب الآيات ثم يحرقها حتى يشم هذا المسحور دخانها، فأخشى أن يكون هذا الإحراق امتهانا للقرآن أمام الشياطين التي تريد من بني آدم أن ينتهن كتاب الله عز وجل حسا ومعنى. وإلا فلا وجه للإحراق وكونه يشم دخان هذا الورق الذي احترق. فالذي أرى في هذه الحال أنه لا يجوز أن يذهب إلى هذا الرجل ويؤخذ منه هذا الدواء، وأن يستعين المسحور بالأدوية الحسية الطبيعية المعروف تأثيرها، وبالدعاء وبالآيات القرآنية، ومنها قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فإن هاتين السورتين ما تعود متعود بمثلهما.
بارك الله فيكم. إذا كنت أصلي بجماعة إماما لهم، وبعد أن فرغنا من الصلاة تذكرت أنني لم أكن على طهارة، فما العمل؟ وهل علي إثم في ذلك؟ وهل يلزم إعادة الصلاة على الجميع أم أنا فقط أعيدها؟ وماذا لو اكتشفت ذلك أثناء الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا صليت في جماعة ثم تبين لك بعد الفراغ من الصلاة أنك لست على وضوء فإنه لا إثم عليك، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفعلك هذا تضمن أمرين: الأمر الأول الصلاة وأنت محدث، وهذا وقع منك نسيانا فلا إثم عليك لأنه من باب فعل المحرم، وفعل المحرم حال الجهل والنسيان لا إثم فيه لما ذكرناه من الآية الكريمة. والأمر الثاني أنك صليت بغير وضوء، وهذا من باب ترك المأمور، ولا يعذر الإنسان فيه بالنسيان، بل إذا نسي أتى بالواجب عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فلم يسقطها بالنسيان. وهكذا جميع أوامر الله ورسوله لا تسقط بالنسيان إذا كان وقت الطلب بها، إذا كان الطلب بها باقيا. وعلى هذا فنقول عليك أن تعيد الصلاة لأنك صليت بغير وضوء. أما بالنسبة للمأمومين الذين أتموا بك فلا إعادة عليهم، لأنهم صلوا بطهارة خلف إمام لا يعلمون عن حاله، فهم أتوا بما أمروا به، فليس عليهم في ذلك شيء. أما إذا ذكرت ذلك في أثناء الصلاة فإن الواجب عليك الانصراف، لأنه لا يجوز لك الاستمرار في صلاة وأنت على غير وضوء، بل يجب عليك أن تنصرف من صلاتك، وحينئذ تأمر أحد من ورائك أن يتم الصلاة بالجماعة الذين خلفك. فإذا كنت قد صليت ركعتين أتم بهم الركعتين الباقيتين إذا كانت الصلاة رباعية. وإن لم تفعل فإن لهم أن يقدموا واحدا منهم يتم بهم الصلاة، فإن لم يتيسر ذلك فإنهم يتمون صلاتهم كل واحد وحده، ولا تبطل صلاتهم بذلك، لأنهم كما قلت قد أتوا بما يجب عليهم وفعلوا ما أمروا به من الائتمام بهذا الرجل الذين لا يدرون عن حاله. فإذا تبين له أنه غير متوضئ فإن الخلل تبين في صلاته وحده، أما صلاتهم هم فلم يتبين فيها خلل. هذا حكم صلاة هؤلاء بالنسبة لما إذا علمت في أثناء الصلاة، وبالنسبة إذا لم تعلم إلا بعد الصلاة، فالحكم سواء حتى لا يرتبكوا في بقية صلاتهم.
وطبعا هذا بالنسبة إذا كان سواء كان الحدث أكبر أو أصغر،
سواء كان حدث أصغر أو أكبر.
نعم.
أما إذا كان نجاسة، يعني ذكر أن على ثوبه نجاسة في أثناء الصلاة مثلا،
نعم،
أو في حين فرغ من الصلاة، فإذا ذكر حين فرغ من الصلاة فصلاته هو صحيحة وصلاتهم هم صحيحة أيضا، إذا كانت نجاسة على بدنه أو ثوبه.
نعم.
ونسي أن يغسلها، أو ما علم بها إلا بعد فراغه من الصلاة، فإن صلاته صحيحة وصلاتهم صحيحة أيضا، لأن هذا من باب اجتناب المحظور.
نعم.
وأما إذا علم ذكر في أثناء الصلاة أنه لم يغسل هذه النجاسة، أو لم يعلم بها إلا في أثناء الصلاة، يعني وهو يصلي رأى بقعة نجسة في ثوبه، فإنه إن تمكن من إزالة هذا الثوب في أثناء الصلاة فعل، كما لو كان عليه ثوبان فأكثر ورأى النجاسة في الثوب الأعلى وخلعه فليستمر في صلاته، أو رأى النجاسة في مشلحه مثلا فخلعها يستمر في صلاته. أما إذا لم يتمكن، مثل أن لا يكون عليه إلا ثوب واحد وإذا خلعه تعرى، فإنه حينئذ ينصرف ويتم المأمومون صلاتهم على ما ذكرنا من قبل. ولهذا خلع النبي عليه الصلاة والسلام من عليه ذات يوم وهو يصلي بالناس، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف سألهم لماذا خلعوا نعالهم، قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذن فخلعتهما، واستمر الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاته ولم يستأنفها. وهذا دليل على أن الإنسان إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، أن عليه نجاسة على ثوبه، فإنه يزيل هذا الثوب النجس إذا أمكن ويستمر في صلاته.
نعم. بالمناسبة، لو شاهد هذا الشخص أثناء صلاته شيئا من ماء الرجل مثلا، من مائه الذي ينزل منه في ثوبه،
المني طاهر وليس بنجس، وعلى هذا فلو شاهد الإنسان على ثوبه وهو يصلي أثر مني فإنه يستمر في صلاته ولا حرج عليه.
نعم.
لكن لو شاهده وعلم أنه من احتلام،
نعم،
من احتلام لم يغتسل منه، فإنه يجب عليه أن ينصرف من صلاته ويغتسل، وأما المأمومون فكما قلنا في أول الجواب.
نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع محمد سليمان الشمري من جدة بعث برسالة يقول فيها: أنا شاب عقدت قراني على فتاة من أسرة كريمة، وبعد مضي شهر من حدوث العقد علمت أن الفتاة رجعت في كلامها ورفضت أن تزف إلي بحجة أنها لا تريدني فقط، وقد حاولت جهدي أن أعرف السبب دون جدوى، وأهلها يقولون لا نستطيع إرغامها على الزواج منك وهي لا ترغب في ذلك، ويقولون سنعيد لك المبلغ الذي دفعته والذي هو مسجل في العقد، علما أنني قد خسرت أضعافه، فهل يحق لها الرفض بعد إتمام العقد عليها؟ وإن أصرت على الرفض فهل يلزمون بدفع كل ما خسرت عليها أم يتقيدون بما في العقد فقط؟
نقول إنك حين عقدت عليها ملكتها،
نعم،
وصارت زوجة لك، والطلاق الآن بيدك، إن شئت فطلق وإن شئت فلا تطلق، ولكن مشورتي عليك ونصيحتي لك أنه ما دام الأمر كذلك على الوصف الذي ذكرت، أن تطلب منهم ما أعطيتهم وتطلقها، لأن في ذلك إرفاقا بها وبأهلها وإرفاقا بك أنت أيضا، فإن دخولك على امرأة لا تريدك من أول الأمر يترتب عليه والله أعلم أن تسوء العشرة بينكما في المستقبل، وحينئذ تتنكد الحياة ويكون العيش مرا معها. فالذي أشير عليك به وأنصحك أن تدع هذه المرأة، ولك الحق في أن تطلب منهم جميع ما أعطيتهم، فإن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني أنها لا تريده. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فهذا ما أراه لك يا أخي، والنساء سواها كثير، ولا تندم على ما جرى، فإنك لا تدري ما تكون العاقبة. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
لكن كونهم يرفضون إعطاءه إلا ما سجل في العقد، رغم أنه يقول قد خسرت أضعافه،
هو على كل حال كل ما أعطاهم إذا طلبه فهو حق له، وإن طلب أكثر فهو حق له أيضا عند أكثر أهل العلم، فإن أكثر أهل العلم يقولون إنه يجوز أن يخلعها بأكثر مما أعطاها، لعموم قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإنما من صيغ العموم لأنها اسم موصول فتكون عامة، ولكن الأفضل له أن يقتصر على ما أعطاها فقط، ويطلب الخلف من الله سبحانه وتعالى على ما بذل، وهو إذا ترك ذلك لله عز وجل فإن الله تعالى يعوضه خيرا منه.
بارك الله فيكم. هذا المستمع ميم ميم ها من عمان بالأردن بعث بعدة أسئلة. سؤاله الأول يقول: عندنا إمام في المسجد حافظ للقرآن مجود، تبدو عليه علامات الصلاح، فهو إلى جانب مواظبته على الصلاة يصوم يوما ويفطر يوما، إلا أنه دائما يعمل حلقات للذكر بعد العشاء تستمر إلى وقت متأخر من الليل، يرددون فيها بعض الأذكار، ومن ذلك قولهم: مدد يا سيدي يا رسول الله، ومدد يا سيدي عبد القادر، وما شابه ذلك من الأذكار، فهل هذا جائز ويثابون عليه أم لا؟ وهل تؤثر هذه الأعمال على صحة صلاتنا خلفه؟ فإن كان كذلك فما العمل في صلواتنا الماضية؟ نعم،
حقيقة أن ما ذكره السائل يحزن جدا، فإن هذا الإمام الذي وصفه بأنه يحافظ على الصلاة ويحافظ على الصيام، يصوم يوما ويفطر يوما، وأن ظاهر حاله الاستقامة، قد لعب به الشيطان وجعله يخرج من الإسلام بالشرك وهو يعلم أو لا يعلم. فدعاؤه غير الله عز وجل شرك أكبر مخرج من الملة، سواء دعا الرسول عليه الصلاة والسلام أو دعا غيره، وغيره أقل منه شأنا وأقل منه وجاهة عند الله عز وجل. فإذا كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم شركا، فدعاء غيره أقبح وأقبح من عبد القادر أو غير عبد القادر. والرسول عليه الصلاة والسلام نفسه لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، قال الله تعالى آمرا له: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وقال آمرا له: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال تعالى آمرا له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. بل قال الله تعالى آمرا له: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لا يجيره أحد من الله فكيف بغيره؟ فدعاء غير الله شرك مخرج عن الملة، والشرك لا يغفره الله عز وجل لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وصاحبه في النار لقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ونصيحتي لهذا الإمام أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الأمر المحبط للعمل، فإن الشرك يحبط العمل. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فليتوب إلى الله من هذا، وليتعبد لله سبحانه وتعالى بما شرع من أذكار وعبادات، ولا يتجاوز ذلك إلى هذه البدع، بل إلى هذه الأمور الشركية. وليتلو دائما أو ليتفكر دائما في قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
السؤال الثاني يقول إنه أيضا هذا الإمام يتظاهر بأنه ولي من أولياء الله، وأن في يده إصلاح الأمة، ويجلس في الخلوة قرابة أسبوع يذكر الله ويزعم أن الله يوحي إليه، فما هي علامات الولاية؟ وهل يعرف الولي حقا أنه ولي؟
علامات الولاية وشروطها بينها الله تعالى في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذه هي علامات الولاية وشروطها: الإيمان بالله وتقوى الله عز وجل.
لا.
فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، أما من أشرك به فليس بولي لله، بل هو عدو لله، كما قال تعالى: من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فأي رجل أو امرأة يدعو غير الله ويستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فإنه مشرك كافر، وليس بولي لله ولو ادعى ذلك، بل دعواه أنه ولي مع عدم توحيده وإيمانه وتقواه دعوى كاذبة تنافي الولاية. نعم.
هل مثل هذه الأعمال تؤثر على صحة صلاتهم خلف هذا الإمام؟
إذا كانوا جاهلين فإنها لا تؤثر، وإن كانوا عالمين بحاله وعالمين بحكم الشرع فيه فإنها لا تصح صلاتهم، لأن الكافر لا تصح صلاته ولو صلى ما دام يشرك بالله سبحانه وتعالى. والغالب فيما أظن أنهم كانوا جاهلين بهذا، وعليه فليس عليهم إعادتهم فيما مضى من صلاتهم.
نعم. سؤاله الثالث يقول: رجل فقير وله صديق غني موسر، وحينما يريد صديقه الغني دفع الزكاة يقول له: هذا الفقير أعطني جزءا من المال أنفقه لك على بعض الأسر المحتاجة، وهو يعني نفسه، ولكنه يستحي أن يصرح له بحاجته فيعطيه المال على أن يوزعه على المحتاجين فيأخذه هو وهو محتاج فعلا، فهل يجوز أخذ الزكاة بهذه الطريقة؟
هذا محرم عليه ولا يجوز.
نعم.
وهو خلاف الأمانة، لأن صاحبه يعطيه على أنه وكيل يدفعه لغيره وهو يأخذه لنفسه. وقد ذكر أهل العلم بأن الوكيل لا يجوز أن يتصرف فيما وكل فيه لنفسه، وعلى هذا فإن الواجب عليه الآن أن يبين لصاحبه بأن ما كان يأخذه من قبل كان يصرفه إلى نفسه، فإن أجازه فذاك، وإن لم يجزه فإن عليه الضمان، أي على هذا الذي تصرف هذا التصرف عليه أن يضمن ما أخذه لنفسه ليؤدي الزكاة عن صاحبه. وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى مسألة يفعلها بعض الناس الجهال، وهو أنه يكون فقيرا فيأخذ الصدقة الزكاة ثم يغنيه الله فيعطيه الناس على العادة،
على أنه لا زال فقير،
على أنه لم يزل فقيرا، ثم يأخذها. فمن الناس من يأخذها ويأكلها ويقول أنا ما سألت وهذا رزق سقاه الله إلي، وهذا محرم ولا يجوز، لأن من أغناه الله تعالى حرم عليه أن يأخذ شيئا من الزكاة. ومن الناس من يأخذها ثم يعطيها غيره بدون أن يوكله صاحب الزكاة، وهذا أيضا محرم ولا يحل له أن يتصرف هذا التصرف وإن كان دون الأول، لكنه محرم عليه أن يفعل هذا، ويجب عليه ضمان الزكاة لصاحبها إذا لم يأذن له ويجز تصرفه. وإذا كان هذا صادقا فإنه يقول لصاحب الزكاة الذي أعطاه أنا قد أغناني الله، ولكني إذا تحب أن أعطيها من أراه أهلا فإن أذن له وإلا فليردها إليه. نعم.
السؤال الأخير يقول: هناك رجل تزوج من امرأة وبعد أن مكث عمرا طويلا ورزق بالبنين والبنات تبين أنها أخته من الرضاع، ولكنه مع ذلك لم يفارقها ورفض قائلا: أبعد هذا العمر الطويل وهذه العشرة الطويلة أتركها؟ لا يمكن ذلك أبدا، فما الحكم فيه وفي زوجته التي هي أخته من الرضاع؟
بعد أن تبين أنها أخته من الرضاع تبين أن النكاح باطل،
نعم،
وأن المرأة لا تحل له بأي وجه من الوجوه. أما أولاده الذين ولدوا في هذه الحال فإنهم أولاد شرعيون ينسبون إليه شرعا، لأنهم أتوا بوطء شبهة حيث لم يعلموا بأنها أخته من الرضاع. وأما إمساكه إياها على أنها زوجة فهذا لا شك أنه محرم، وإن اعتقد حله وهو يعلم أن الرضاع يحرم به ما يحرم بالنسب فإنه يكون كافرا لإنكار هذا الحكم الشرعي الذي أجمع المسلمون عليه ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة، كما قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قالوا أخواتكم من الرضاعة. ثم يستتاب، فإن تاب وأقر بأنها حرام عليه وإلا قتل. وفي هذه الحال إذا أراد أن يبقيها عنده على أنها أخته من الرضاع لا على أنها زوجته، لكن تبقى عنده في البيت وعند أولادها فلا حرج، ليس في هذا شيء، إنما يبقيها على أنها زوجة يتمتع بها تمتع الزوج بزوجته، هذا محرم بإجماع المسلمين ولا يحل له أن يفعل ذلك، بل هو محرم بالنص والإجماع.
نعم.
ويجب على ولاة الأمور أن يفرقوا بينه وبينها في هذه الحال،
لكن طبعا يجب التأكد من صحة الرضاع ومن عدده ووقته.
إيه نعم، هو لا بد أن يكون الرضاع محرما. أما الرضاع الذي لا يحرم فلا أثر له، كما لو لم تكن رضعت من أمه أو رضع أو هو رضع من أمها إلا مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا، لأن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان 5 رضعات فأكثر
وكان في الحولين.
نعم.
جزاكم الله خيرا. هذه السائلة ميم يا عين من العراق الموصل، بعثت بسؤالين. تقول في سؤالها الأول: إنها امرأة متزوجة ولها 5 أطفال، إلا أنها تشتكي زوجها الذي وصفته بأنه تارك للصلاة والصيام مدمن على شرب المسكرات والعياذ بالله، مع أنه حج بيت الله وقد كان يؤدي الصلاة، إلا أنه عاد وتركها واستمر على تركها والكفر بها. فتقول إنها سمعت أن عليها مسؤولية كبيرة نحو زوجها هذا وتصرفه، وأن عليها أن تصلح شأنه، فكيف ذلك وهو الذي له السلطة والقوة في بيته؟ ثم تسأل عن حكم بقائها معه بهذا الوضع، هل تأثم أم لا؟ كما تقول أيضا إن زوجها يأمرها بالسجود له في حالة دخوله المنزل وخروجه، عملا بالحديث الذي يزعم أنه روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أوجب السجود على المرأة لزوجها، فهل هو محق في ذلك أم لا؟ وهل هذا الحديث صحيح أم لا؟
أما تركه للصلاة فإنه يقتضي أن يكون كافرا خارجا من الإسلام، ولا يجوز لك البقاء معه ما دام مصرا على ذلك. فإن أمكن نصيحته وإرشاده ورده إلى الإسلام فهذا هو الواجب، وإذا لم يمكن فإنه يجب عليك مفارقته والخروج من بيته، ولا يجوز لك البقاء معه لأنه فسخ نكاحك منه بردته عن الإسلام، وليس له ولاية على أولاده ما دام على هذه الحال. وأما زعمه وأما أمره إياك بالسجود له فلا سمع له ولا طاعة في ذلك، وهو أمر بالكفر والشرك. وأما قوله إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن تسجد المرأة لزوجها فقد كذب في هذا، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقها عليه، وهو كاذب فيما قاله وفيما نسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله له الهداية، وأنت انظري إن هداه الله وإلا فاخرجي من بيته ولا تبقى عنده.
وما هي حدود مسؤولية المرأة على زوجها؟
حدود مسؤولية المرأة أن تنصحه،
نعم،
وترشده وتبين له الحق وتدعوه إليه، فإن رجع عن كفره وغيه فهي زوجته، وإن لم يرجع فإنه يجب عليها أن تفارقه.
نعم، جزاكم الله خيرا. أيها العين من العراق الموصل، وقد بعثت بسؤالين سبق الإجابة عن سؤالها الأول في الحلقة الماضية، وهذا سؤالها الثاني. تقول فيه، السؤال يتعلق تقريبا بجزء من الموضوع السابق وهو الذي تضمن شكواها من زوجها لقلة دينه وتسلطه عليهم. سؤالها الثاني تقول: ما مدى صحة الحديث القائل الولد وما ملك لأبيه، فإن زوجها هذا يفرض على أحد أبنائه أن يعطيه المال رغم فسقه وفجوره، فكيف أن الابن يتعب ويشقى في جمع المال ثم يعطيه لمثل هذا الأب ليصرفه في المحرمات ويوزع منه على إخوته الباقين ويحرضهم ضد أخيهم حتى غرس الكره والعداوة بينهم، فهل يلزم هذا الابن إعطاء والده هذا ماله أو شيئا منه وهو بهذه الحال أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن ما أشارت إليه من الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فهو حديث حجة، ولهذا قال أهل العلم إن الأب له أن يتملك من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه، فأما ما تعلقت به حاجة الولد أو كان يضر الولد فإنه ليس له أن يتملكه. وكذلك إذا كان الابن، بل إذا كان الأب يأخذه منه ليصرفه في أمور محرمة فإن ذلك حرام عليه ولا يملك هذا الشيء، لأنه يعني الأب لا يملك أن يصرف ماله الخاص به في معاصي الله، فكيف بمال ابنه؟ وعلى هذا فإننا ننصح هذا الأب بأن يتقي الله عز وجل في ولده وفي أهله بل وفي نفسه، ويرجع إلى الله ويتوب إليه ويقبل على صلواته وعلى عباداته حتى يلقى الله تعالى وهو مؤمن. ونسأل الله العافية والسلامة من الشرور.
بارك الله فيكم. هذا المستمع عبد السلام أحمد سالم من خميس مشيط بعث برسالة ضمنها سؤالين، يقول: ما حكم من أخفى مجرما عن العدالة أو ساعده على الهرب أو الاختفاء؟
يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز لأحد أن يعين آثما أو معتديا على إثمه وعدوانه أيا كان. فهذا الظالم المعتدي المجرم لا تجوز مساعدته في تمكنه من الهرب أو الستر عليه.
لا،
اللهم إلا إذا كان في ذلك مصلحة، مثل أن يكون هذا المجرم لم يسبق منه شيء، لم يسبق منه بادرة، وظاهر حاله الصلاح، فإننا هنا يمكن أن نقول إن الستر عليه مستحب في هذه الحال إذا علمنا أنه سيستقيم، بل إذا غلب على ظننا، أما العلم فغير معلوم، لكن إذا غلب على الظن أنه سيستقيم ويرجع إلى الله عز وجل. فأما من عرف بالفساد ولا يظن فيه الخير فإنه لا يجوز الستر عليه. وهذا لا يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، أو ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. فإن المراد بذلك من كان في ستره مصلحة، وأما من كان ستره يزيده في الشر والتوغل في العدوان فإن ستره في هذه الحال لا يجوز.
نعم. هل يدخل في هذا التستر على الأجانب المقيمين مثلا بصفة غير شرعية الذين قد يخشى من وقوع ضرر منهم، أو
وهذا أيضا
مخالفة طبعا لتعاليم أو لأنظمة الدولة؟
وهذا أيضا مثله.
نعم،
مثل هذا أيضا الستر على من أقام في البلاد بغير نظام.
نعم،
وذلك لأن الدولة تنظم النظم التي ترى أنه من مصلحتها ومن مصلحة رعيتها، فإذا ستر على من خالف هذه الأنظمة فمعنى ذلك أنه أعان هذا المخالف على مخالفته. ثم إن هذا ليس من النصيحة لدولته وحكومته، بل هذا من الإساءة وسوء السمعة. حتى الناس الأجانب إذا رأوا من الرعية مثل هذه الأمور وأنهم يخونون الدولة في أنظمتها ويسترون ما يخالفها، لا شك أنهم يأخذون طابعا سيئا عن هذا الشعب بالنسبة إلى حكومته. فالواجب علينا كرعية تحت راع بايعناه على السمع والطاعة بالمعروف، الواجب علينا أن نعينه على أنظمته التي لا تخالف الشرع والتي يقصد منها مصلحة الرعية ومصلحة البلاد، حتى يكون الراعي والرعية متلاقيين فيما هو من مصلحة البلاد ومنفعته.
نعم، جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقول: إذا ارتكب الإنسان جريمة عليها حد شرعي أو قصاص وهرب واختفى حتى ماتت القضية ولم يعد البحث عنه قائما وقد تاب إلى الله وندم على ما فعل، فهل يكفيه هذا أم لا بد من تسليم نفسه لإقامة الحد عليه أو لأخذ القصاص منه؟ وإن لم يفعل ذلك فما الحكم؟ وهل هناك فرق فيما إذا كان معتديا أو مدافعا عن نفسه؟
الإنسان الفاعل للجريمة لا يخلو من حالين، أحدهما بل إحداهما أن تكون الجريمة متعلقة بحق العباد، فهذه لا بد من إيصال حق العباد إليهم مهما كان الأمر، كالقصاص الوارد في سؤاله. فالإنسان مثلا إذا جنى على شخص فقطع عضوا منه
أو قتله فإنه يجب عليه أن يسلم نفسه إلى ولي هذا القصاص، سواء كان المجني عليه إن كان باقيا وذلك في قطع العضو، أو أولياؤه إذا كان قد مات.
لا.
أما إذا كان الأمر وهو الحالة الثانية يتعلق بحق الله عز وجل فإنه إذا تاب فيما بينه وبين ربه قبل أن يقدر عليه سقط عنه، سقط عنه الحد، ولم يجب على ولي الأمر إقامته إذا علم أنه صلح ورجع إلى الله عز وجل وتاب عليه، لقوله تعالى: في الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا.